الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وعلى آله محمد واللعنة والدائمة على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا للعلم والعمل الصالح. ذكرنا انه في بداية كل درس احاول ان اتكلم بشكل مختصر عن راوي من الرواة، وذكرنا في الدرس الماضي زرارة ابن عيينة الذي قلنا بأنه هو من الكوفة وولد في سنة 80 للهجرة، وأبرز تلامذة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وكانت له روايات كثيرة جدا في مختلف أبواب الفقه، وفي الحج فقط في الحج له أكثر من 30 رواية. اليوم راح نتكلم عن راوي ثاني وهو أيضا من الرواة المشهورين، وهو محمد ابن مسلم الثقفي. محمد ابن مسلم الثقفي هو أيضا من الكوفة، كما أنه زرارة من الكوفة أيضا محمد ابن مسلم من الكوفة، وكان من أبرز تلامذة الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واشتهر بورعه وحرصه على طلب العلم، وكان ينقل الحديث بدقة متناهية، يعني دقيق جدا في نقله للرواية، وأيضا رواياته كثيرة وفي مختلف أبواب الفقه، حتى أنه نقل في بعض الأبواب كأيضا باب الحج 25 رواية. طبعا هذه الروايات كانت يعني قسم تتناول مثلا قضية الإحرام وغيره من مناسك الحج. والكتب التي نقلت روايات محمد بن مسلم من أهم المصادر الموجودة عند الشيعة هو كتاب الكافي، وكتاب الكافي للشيخ الكليني، وكتاب أيضا الفقيه للشيخ الصدوق، وكتاب الاستبصار للشيخ الطوسي. ويعتبر محمد بن مسلم وزرارة من الطبقة الأولى من الرواة اللي يعبرون عنها الطبقة الإعلائية، يعني لأنهم يعتبرون من الفقهاء الكبار، حتى ورد عند الفقهاء أنه إذا كانت رواية مضمرة، تعرفوا رواية مضمرة يعني شنو؟ رواية مضمرة يعني الرواية اللي بها ضمير ولم يصرح باسم المسؤول، يقول سألته مثلا، سألته هذا الضمير، سألته لمن يرجع؟ هل أنه يرجع للإمام أو يرجع إلى غيره؟ فقالوا إذا كانت الرواية مضمرة وكان الراوي لها من كبار الفقهاء ومثلوا على ذلك بزرارة ومحمد بن مسلم، قالوا كزرارة ومحمد بن مسلم الذين لا يليق بهم الرواية إلا عن الإمام. فإذا حتما هذا المسؤول منه الإمام وليس شخص آخر. واضح إن شاء الله؟ زين، نرجع الآن إلى موضوعنا. ذكرنا في الدرس الماضي أن أنهم اشترطوا في الرواية عدم الشذوذ والعلة، مو صحيح؟
نعم.
وفرقنا أيضا بين الشذوذ والعلم، تذكرون؟
نعم.
فرقنا بين الشذوذ والعلم، قلنا بالنسبة إلى الشذوذ هل أنه يؤثر على صحة الرواية أو لا؟
لا يؤثر.
قلنا لا يؤثر، صحيح؟
نعم.
إذا واحد سألنا هل أن الشذوذ يؤثر على صحة الرواية أم لا ولماذا؟ الجواب
لا يؤثر.
لا يقول لا يؤثر على صحة الرواية. لماذا لا يؤثر على صحة الرواية؟
طريق صحيح.
ها؟
لأن طريق صحيح.
أي. ها أحسنتم. قلنا لا يؤثر على صحة الرواية باعتبار أن
لا مشكلة فيه.
ها الرواية تكون صحيحة. كل ما هنالك أن هذه الرواية سوف تكون معارضة للروايات المشهورة، مو هالشكل؟
نعم.
خب ماكو مشكلة، نطبق عليها قواعد التعارض والترجيح.
نعم.
صح ولا لا؟ إذا هي لا تؤثر على صحة الرواية،
نعم.
كل ما هنالك أننا نتعامل معها بحيث نطبق عليها قواعد التعارض والترجيح. والترجيح بالنسبة للروايات المشهورة واضح،
نعم.
فالترجيح في جانبها، فإذا هي لا تؤثر. أما بالنسبة إلى العلة قلنا لا، هذا يؤثر على صحة الرواية. ليش؟ لأن الرواية لا تكون واضحة، ما يعني لا توجد هنا قراءة تدل على وضوحها، وبالتالي ربما نضطر إلى التوقف فيها. زين، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. انتهى من الكلام لهذه النقطة. قال وقد عرفت فيما مضى أنه ربما يعبر عن الموثوق أيضا بمن؟ بالقوي. ها؟ يعبرون على الحدث، عفوا عن الحديث الموثوق يعبرون عنه بالحديث القوي، مع أنها مع أن القوي المفروض يكون صفة علما للصحيح، صحيح المفروض يكون حديثا قويا، لكن مع ذلك عبروا عن الموثوق بالقوي. قال والد بهاء الدين العاملي وقد يراد بالقوي، شراد به يراد بالقوي مروي الإمام غير الممدوح ولا المذموم. قد يراد بالقوي مروي الإمام غير الممدوح ولا المذموم، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثوق، والأول كونه مرادفا للموثق هو المتعارف بين الفقهاء. إذن الآن ايش قاعد يقول؟ يقول بأنه احنا قد نطلق هذا اللفظ اللي هو لفظ القوي علما على لفظ الموثق، نعم، كونه مرادفا للموثوق، يعني عندما نقول موثوق يعني كأنه المرادف له قوي. أما إطلاق القوي على الموثق فلأجل قوة الظن بجانبه بسبب توثيق رواته، ولكن الأليق حصر إطلاقه على المعنى الثاني. زين، وعندئذ يكون قسما خامسا خارجا عن الأقسام الأربعة، ويمكن أن يكون من أقسام الضعيف إذا قلنا بعمومية الضعيف لمن يرد فيه مدح ولا ذم، وأما إذا خصصناه بمن ورد فيه الذم فيكون قسما خامسا. هذا شنو المقصود بالكلام؟ هو هنا إيش قال؟ إذا نرجع للعبارة، قال يراد بالقوي مروي الإمامي، صح؟ يعني اللي رواه راوي إمامي، لكن هذا شنو بغير الممدوح ولا المذموم؟ غير الممدوح. زين، احنا عندنا غير الممدوح، غير الممدوح وغير المذموم، يعني شنو معنى؟ متوقف فيه، يعني ماكو مجهول، يعني لا هو
ممدوح لا هو مذموم. إذا مذموم نخليه قسم الضعيف، إذا ممدوح المفروض نخليه قسم الصحيح الحسن الموثق حسن يعني صح ولا زين. فقالوا بأنه مروي الإمامي اللي يكون لا ممدوح ولا المذموم زين، أو مروي المشهور في التقدم غير الموثوق زين. هنا يقول وكونه مرادفا، يعني هنا هذا لا يخلو، هذا تقسيمه ايش راح يصير، هذا تقسيمه، هذا لو تعتبره قسم خامس لو اضيفه في احد الاقسام الاربعه اذا اضفته في احد الاقسام الاربعه وين تخليه هذا؟ اذا نريد احنا الان نضيفه المفروض يصير في قسم الضعيف. ليش؟ لانه هذا مجهول، واحنا دائما عندنا الراوي المجهول وين نخليه؟
ضعيف،
قسم الضعيف، لانه هذا اما ان يرد في حقه توثيق او لا يرد في حقه توثيق. اذا ورد في حقه توثيق فهو اما ان يكون امامي او يكون غير امامي، اذا كان اماميا فهذا يكون ثقه بعد يعني يدخل في الصحيح، واذا كان في غير امامي يدخل في الثقه ولكن في قسم الموثق. اما اذا لم يرد في حقه مدح ولا قدح وبالتالي هذا يكون مجهول، المفروض تخليه في قسم الضعيف. فانت لو تخليه في الاقسام دخل في قسم الضعيف، لو هذا تعتبر انت في قسم خامس لازم تضيفنا في الطب قسم خامس حتى نخليه في الضابطه معينه زين على اي حال. ثم قال النتيجة، ثم بعد ذلك يذكرنا هاي القضية.
نعم.
قال النتيجة تابعة لخص المقدمات. طبعا هذه من الأمور اللي يعتمدون عليها كثيرا في يعني في علم الرجال وفي التوثيقات، وهي أن النتيجة تكون تابعة لخص المقدمات. قال إذا كان الرواة حسب الصفات على نسق واحد فالتوصيف بحسب صفات الكل، وأما إذا كانوا مختلفين في الصفات كما إذا كان واحد منهم إماميا ممدوحا لا موصوفا بالوثاقة ولا العدالة، وإن كانت البقية كذلك فالنتيجة تكون تابعة لأخصها فيوصف بالحسب. يعني هذا شنو المقصود؟ التفتوا له، التفتوا. يقول إحنا عندنا الآن سند، السند لا يخلو من أحد ثلاث أمور. الأمر الأول إما أن يكون السند الرواة اللي موجودين به كل واحد من عندهم موصوفا بكونه موثوق موثق، يعني عدل إمامي ثقة موصوف بهذه المواصفة، هذا بعد ما عندنا بمشكلة راوي مثل ما تكلمنا عن زرارة، تكلمنا عن محمد بن مسلم صح ولا وغيرهم من الرواة الذين يوصفون بالعدالة والوثاقة والصدق والأمانة، وأكو توثيقات صريحة بحقهم. إذا هذا وين نخليه؟ نخليه في القسم الأول اللي يكون كل رواته على نسق واحد. يعني شنو على نسق واحد؟
صحيح.
ها؟ إيه يعني لا قصدي شنو على نسق واحد؟ يعني كلهم موصوفين بهذه الصفة. يعني كلهم لا يعني نجي للراوي الأول. عدل إمامي ثقة، الثاني الثالث الرابع الخامس كلهم على نسق واحد. عندنا الآن مشكلة؟ ما عندنا مشكلة. هذا نسمي مثل الحديث. وتارة أخرى يأتي السند فيه مجموعة من الرواة كلهم ثقات وإمامي. بس واحد. واحد. هذا الواحد إما فقط مدح. مدح. ممدوح. بس لم يرد في حقه توثيق صريح. مو مثل البقية. لا لا البقية الموجودين كلهم ورد في حقهم توثيق صريح. واحد لا لم يرد في حقه توثيق صريح. زين. الآن الباوع السنة كله ما شاء الله الرواة كلهم ممتازين كلهم ثقات كلهم إماميين كلهم ورد في حقهم توثيق بس واحد زين. هنا نريد نحكم حكم عام على السند، حكم عام، نريد نعطي حكما عاما مو على كل راوي راوي. لا لا، الآن نريد نقيم السند كله. إحنا مو قلنا بعدين نقيم السند كله حتى نعطي حكما عاما بكلمة واحدة، نعطي حكم عام على السند بكلمة واحدة. كلمة واحدة شنو؟ لو نقول صحيح، لو نقول موثق، لو نقول حسن، وش كن؟ الآن نريد نحكم على هذا السند بكلمة واحدة. شو نسمي؟
حسن.
صحيح؟ نقدر نسمي صحيح؟
لا سمح.
يقول لا. يا ما كلهم ما شاء الله عندنا 7 رواة، 6 من عندهم ثقات وإمامية، بس واحد
حسن.
يقول إيه؟ إحنا هنا نطبق نظرية النتيجة تتبع أخص المقدمة. بما أنه واحد ممدوح، فبعد ما نسمي حديث صحيح يرغم أنه مش قد أفرواة موجودين قلنا تقريبا في 6 مثلا كلهم ثقات، لكن مع ذلك
لا نسمي صحيح.
لأنه واحد
ممدوح،
ممدوح نسميه حديث حسن. وهكذا لو كان عندنا سند بي مثلا في 6 رواة كلهم ثقات وإمامية، عندنا واحد من 6، واحد هو ليس إمامي، أي ما نحكم على السند كله، نعطي حكم بكلمة واحدة، لا نقول عليه حديث صحيح بل نقول عليه حديث موثق. هذه المقصود بنظرية أو قاعدة النتيجة تتبع أخص المقدمتين. لذلك يقول إذا كان الرواة حسب الصفات على نسق واحد، شو يعني على نسق واحد؟
كله مثل عدول الإمام.
بارك ميمي قال إذا كان الرواة كلهم على نسق واحد، يعني شنو؟ كلهم يعني ثقات إمامية، ثقات إمامية، بعد ما عندنا مشكلة. هذا نوصف بأنه صحيح. قال إذا كان الرواة حسب الصفات على نسق واحد، فالتوصيف حسب صفات الكل، حسب صفات الكل يعني شنو؟ حسب صفات الكل يعني كلهم على نسق واحد، كلهم على نسق واحد. لنفترض، لنفترض طبعا ما موجود هالشكل بالروايات، ما موجود هالشكل، بس خل نفرض، خل نفرض أنه عندنا حديث كل رواته، كل رواته ثقات لكنه من العامة. قلت لكم هذا فرض ما موجود في شيء. فعندنا بالروايات هذه صار فينا 1، 2 نوبات 3 هم غير إمامين. لو تلقاهم فطحية، لو تلقاهم واقفية، لو تلقاهم مثلا 2 ومثل نوفل والسكون 2 لكن من العامة. ما عندنا حديث كل رواته، كل رواته، كل رواته، كل رواته ليسوا إمامين. لا ما موجود هذا. لكن أنا قاعد أفرض فرض حتى رجعنا على نسق واحد، كلهم نفترض بأنهم ثقات ولكنهم ليس بإمامين، كلهم على نسق واحد، نقول عليه حديث موثق. إذا كلهم ثقات وإمامين نسميهم صحيح. لكن بعض الأحيان شوفوا، وأما إذا كانوا مختلفين، مختلفين، وهذا هو الموجود في الرواية، مختلفين الناس، إذا كان على نسق واحد بس الإمامين يكون على نسق واحد، هذا الرواية في ثقات إمام صح موجود. لكن بعض الأحيان مختلفين، مختلفين شنو؟ عندنا قسم إمامية، قسم غير إمامية، إمامية غير 12 مثلا تقولكم بهم فطحية، بهم واقفية، أو بهم مثلا من المذاهب الأخرى. قال وأما إذا كانوا مختلفين في الصفات، إذا كانوا مختلفين في الصفات أنت عندك 6 إمامية وواحد غير إمامي، غير المفروض تغلب الكثرة، المفروض تقول بما أنه الغالب المفروض تقول هذا حديث صحيح. يقول لا، شوف إحنا عندنا واحد، واحد عم على الكل، واحد عم على الكل. أحسنت، واحد عم على الكل، واحد لأنه غير إمامي اضطرينا ما نسمي الحديث صحيح. لذلك يقول أما إذا كانوا مختلفين في الصفات، يعني شنو مختلف في الصفات؟ بعضهم إمامية بعضهم غير إمامية، مثل الحديث اللي يكون بالنفل والسكون. قالوا أما إذا كانوا مختلفين في الصفات، كما إذا كان واحد منهم إماميا ممدوحا لا موصوفا بالوثاقة والعدالة، مجرد ممدوح، وين كان البقية كذلك؟ يعني شو البقية؟ كلهم إمامية، كلهم مدوحين، كلهم موثقين، توثيق صريح. فالنتيجة شو تصير؟ فالنتيجة تتابع لخسها، فيوصف بالحسن دون الصحيح. وهكذا في غيره، يعني على سبيل مثلا موثقا، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك. هو الحديث الضعيف شو يعني؟
واحد
يعني الحديث الضعيف هل يشترط إلا أن يكون مرسلا؟ يعني ما وجود السند؟ هل يشترط أن يكون مقطوعا؟ لا. هل يشترط أن تكون كل الرواة مجاهيل؟ لا. قد يجينا حديث كامل السند والرواة اللي موجودين به كلهم ثقات وإمامين. أحسنتم. لكن يجيك واحد أحسنت مثل سالم بن زياد رحمه الله عليه، يجيك واحد سواء كان سالم بن زياد حتى مختلفين بس قضية هاي شو دخلته؟ شهرة ماكو، وطبقوا على هاي القاعدة، هاي القول في سهل سهل فمشت. وإذا هم أقسم مثلا على أي حال، فنفترض هسه مثلا عندنا شخص واحد مجهوله، مثل ورد في الرواية فلان 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 عن رجل أو عمن ذكره، عمن ذكرهم يقولون هذا مجهول. زين في هذه الحالة الحديث بعشر رواة، تسعة من عندهم ثقات وعدول وإمامية، ويوجد في حقهم توثيق صريح وما عندنا أي مشكلة، لأن واحد لم يرد في حقه توثيق، أو كان مجهولا، أو كان ضعيفا، أو لم يوثق، أو كل هذا السند شنحكم عليه؟
ضعيف.
كل هذا الحديث ضعيف. زين إن شاء الله هذا واضح. ثم الخبر الصحيح واضطراب الحديث. زين قال الشهيد الثاني أن اضطراب الحديث يلحق الخبر الصحيح بالضعيف. زين شلون بالله يبين شنو المقصود اضطراب الحديث؟ اقول ان الاضطراب تارة يقع في السند واخرى يكون في المد، يقول عليه حديث مضطرب، مرة مضطرب من ناحية السند مضطرب، ومرة لا السند كامل ما بي اي اشكال، لكن الاشكال في المثل، المثل الحديث مضطرب. هسه يبين لنا شو المضطرب. قال ان الاضطراب تارة يقع في السند واخرى يقع في المتن. اما الاول
في السند
احسنت في السند، شلون بالله يصير مضطرب؟ قال بان يرويه الراوي تارة عن ابيه واخرى عن جده. هذا الراوي مرة يقول عن أبي ومرة يقول عن جدي، زين، وتارة عن جده بلا واسطة، وثالثة عن ثالث غيرهما، يعني غير جده وغير أبي. زين هسه والله خل شوي نوقف هسه عوف الثالث.
نعم
خل نحكي عن أبي. طبعا أبي ما في مشكلة.
نعم
زين عن جده، هاي جده شوية عندنا بها مشكلة. ليش؟ لأن مرة الجسوم لحد على جده وسمع عنه، لكن مرة قد يكون جده ما لحق عليه، صحيح؟
نعم
جده يجوز ميت ما لحق عليه ما سمع من عنده، فإذا ايش يحتاج؟ يحتاج إلى واسطة. طب شنو؟ وين لقى جده حتشوي؟ يعني أغلب اللي لحق عن جده جده جسمه ما لحق، صح؟ لا أنا من الناس ما منحق على جد، ما منحق على ولا شيء. زين فإذا مرة إذا أريد يروي عن جده ممكن أن يروي عن جده بشكل مباشر، صحيح؟ ومرة يحتاج أن يروي عن جده بواسطة، ومرة شيء يقول يروي عن أبي، ومرة قد يروي عن شخص ثالث غير أبي، يعني لا جد ولا أبي، عن شخص ثالث. هذا يعبرون عنه اضطراب في السنين. زين قال كما اتفق ذلك في رواية أمر النبي بالخط للمصلي. نعم ستره حيث لا يجد العصا. فإذا هذا طبعا هذه الرواية مع الأسف اللي هو ناقلها إن المصنف هي رواية عامية.
نعم.
رواية عامية مو يعني الرواية من اللي يرويها؟ يرويها أبو هريرة.
نعم.
تعرفون أبو هريرة؟
نعم.
أي والموقف منه. وهكذا موجود في الهامش وذكرها. قال صلى الله عليه وآله يعني النبي قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا. يقول إذا واحد يريد يصلي خليه يشي قدامه. هذا أبو هريرة. وأبو هريرة تأثر بلا أوثان يجيب روايات يقول خليه يشي قدامه. هو أصلا ما قصنا من الرجال قال فخلي فتشي إذا ما لقيت فتشي اشتق لك عصا خلي لك عصا شخص خليها قدامه زين وصلي عليه زين فلينصب عصا. طبعا هاي بس واحد يشكل عليهم كلهم تتخلع انتم مو تقولون خلي شيء قدامه ليش قاعد نخلي التربه ما تقبلون؟
لا
تعتبروها صنم وكفر وهاي اصنام الشيعه. زين يقول فإن لم يجد فلينصب عصا. فإن لم يكن معه عصا إذا عصا ما موجودة شو يسوي؟ فليخطط خطا هيجي خلي هيجي جرب الخط فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. زين بعد هاي طبعا ترى الرواية هم عندهم معتمدين عليه. أنت شايف هسه مثل اللي تصلي؟ أنا شايف شو
خليه؟
يعني وخليها قوة إيشي زين أي أبى أحمد الله دفوت هسه شوف دخينة دفوت هي ازدحام مو قليلة إيش زين لأن عدته ما يصير واحد يمر. يقول أنت حتى تخلص من هذه المشكلة خلي لك عصا إذا ما خلي لك خط خل بعد يمرون قدام الخط ما يأثر. أنت حدك من الخط اللي هنا من الخط لا خلي حد يفوت دير بالك ترى يقطع عليك صلاتك من الخطأ اللي جاء. فش هذا خليه يكون معك لا تخلي أحد يفوت ورا الخط خليه يفوته زين عليه يفتح. فهذه الرواية رواية عامية موجودة زين. هاي الرواية يقول مثل هذه الروايات موجودة روايات مضطربة لأنه في كل مرة تنقل عن شخص ما ندري. أنت غلطت إنه من هو اللي تروى عنه صحيح. مرة مثل واحد يروى عن يقول هذا رواه عن أبي مرة يقول روى عن جدي مرة روى عن شخص آخر إذن هذا فيه اضطراب. وأما الثاني اللي اضطراب اللي يكون وين
من الدم
خدمة كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيوان هذا بالنسبة إلى المرأة.
نعم.
نعم. أو بالعكس هذا الحديث اللي مروي هو في كتاب الكافي الجزء الثالث وهنا كاتب صفحة 94 نعم فرواه في الكافي بالأول. الأول يعني شنو؟ يعني إذا على سبيل المثال خرج من الجانب الأيمن يكون حيوان. وكذا في التهذيب في كثير من النساء وفي بعضها بالثاني. بالثاني يعني بالعكس كل لابد يخرج من الجانب الثاني مو الجانب الأيمن. واختلفت الفتوى بحسب ذلك حتى من الفقيه الواحد. يعني حتى إذا عندنا فقيه واحد هم اختلف لأن مرة يفتح شكل على وفق الرواية مرة يفتح على وفق هذه الرواية. فصار الاضطراب وين هنا؟ صار الاضطراب في المتن لأنه في بعض الروايات يقول بأن الدم إذا خرج من الجهة اليمنى يكون حيض. بعض الروايات أنه إذا خرج من الجهة اليسرى هو اللي يكون حيض. فهنا نفتي نفتي على وفق الرواية نفتي على تلك الرواية. طبعا هنا إذا فرضنا بأن الروايات التي نقلت كالرواية التي نقلت في الكافي ونقلت في الاستبصار بعد مراجعة سندها. وإلا إذا إحنا على سبيل المثال قدمنا من هي أرجح سندا فنطرح الرواية الثانية. يقول هذا هو حقيقة الاضطراب. يقول أنا هسه أبينكم ضربت لكم أمثلة في سبيل أريد أبين لكم شنو هو المقصود بالاضطراب. فالاضطراب مرة يصير بالمتن ومرة قد يكون في السند. هذا هو حقيقة الاضطراب. ولكنه هل يمنع يعني الاضطراب عن التوصيف بالصحة؟ يعني الحديث المضطرب يعني بعد ما نستطيع أن نسميه حديث صحيح يعني الاضطراب يكون مانع من توصيفه بالصحة؟ لو لا نستطيع أن نوصفه بالصحة زين. وإذا ما وصفناه بالصحة معناه شنو؟ معناه نسقطه عن الحجية. صحيح؟ نسقطه عن الحجية وإن كان صحيحا. فله وجهان يقول اختلف الفقهاء على وجهين. الأقرب هو الأول. يعني شنو الأقرب هو الأول؟
يمنع.
ها؟
يمنع الصحة.
أي يعني هو إيش قال؟ قال هل يمنع عن التوصيل بالصحة أو يسقطه؟ يقول الأقرب الأول. الأول شنو يعني؟
يمنع الصحة.
يمنع عن التوصيف بالصحة. الوجهان الأقرب هو الأول. ليش؟ يقول لأن الاضطراب في السند أو المد يدل على عدم كون الراوي ضابطا. ها واحنا شو اشترطنا في الراوي؟
يكون ضابط.
يعني حتى نقول هذا الحديث حديث صحيح اشترطنا في الراوي ان يكون ضابطا. فهذا الاضطراب شو يدل؟ يدل على ان الراوي لا يكون ضابطا. وقد عرفت اشتراط الضبط في توصيف الخبر بالصحه. يعني حتى نقول هذا خبر صحيح لابد ان يكون راوي ضابط. وبما أنه الراوي غير ضابط فإذا لا نستطيع أن نوصفه بالصحة. النتيجة
نعم.
أن الاضطراب
يمنع
يمنع من توصيف الخبر بالصحة. والسبب في ذلك السبب مهم لحفظه
عدم انضباط.
والسبب في ذلك أنه يرجع إلى كون الراوي غير ضابط مع أننا نشترط في توصيف الخبر الصحيح أن يكون راوي ضابطاً. واضح إن شاء الله؟ هذا ركز عليه. راح أكرره مرة ثانية. إذا واحد سألنا شكل سؤال هل الاضطراب يمنع أو قد يصاب بسيارة أخرى؟ بين السبب. علل ما يلي. سيارات مختلفة لكن النتيجة واحدة. النتيجة هالشكل. السؤال يكون عن أن الاضطراب يمنع من توصيف الخبر بالصحة أو لا مع ذكر السبب. شو الجواب؟ الجواب هكذا. حفظوا لي الجواب انتبهوا عليه. شلون نجاوب؟ شو نقول؟ نقول أن الاضطراب لا يمنع من توصيف الخبر بالصح. هذا الجواب. يمنع من توصيفه. هذا الجواب. ثم نقول وذلك تعليل. هذا الشق الثاني التعليل. وذلك لأن الاضطراب يكشف على كون راوي الخبر غير ضابط ويشترط في توصيف الخبر بالصحيح كون راويه ضابطا. واضح؟ هذا الشقين للجواب. الشق الأول نبين الموقف.
نعم.
أنه هذا يمنع لو ما يمنع؟
يمنع.
ها نقول يمنع. بعدين نذكر السبب. واضح؟ السبب يرجع لكون أنه راوي الضابط. واضح إن شاء الله؟ هذا هم سؤال مهم خلصنا عليه. نجي بعدين إيش عندنا؟ طبعاً إن شاء الله نحاول نكمل ذن المواضيع. راح بعدين ندخل في مواضيع مهمة. هذني مقدمات هذني مقدمات بدي نكمل هين راح ندخل بمواضيع ترى جدا مهمه بصراحه. اي قال تقسيم الصحيح الى ثلاثه اقسام. هذا هسه دير بالك مو نفس تقسيم الحديث. لا لا تقسيم اصل الحديث. هذا التقسيم تقسيم فرعي
بالصحيح.
تقسيم فرعي يعني نقسم الحديث الى اربع اقسام. صحيح. الصحيح الموثق الحسن الضعيف. صحيح. حسن الضعيف. ثم هذا التقسيم يكون تقسيما للصحيح. فنقسم الصحيح الى ثلاثه اقسام. قال ان جمعا يعني من العلماء قد قسموا الصحيح الى ثلاثه اقسام. شنو هالثلاث اقسام؟ قالوا اعلى واوسط وادنى. يعني صحيح عالي وصحيح اوسط وصحيح ادنى. اي فعلا هذا التقسيم موجود. لذلك شو يقولون؟ يقولون هذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح اعلائي السند. اعلائي. خلينا نجي على هالمصطلحات. شنو معنى اعلى واوسط وادنى؟ قال فالاعلى ما كان اتصاف الجميع بالصحة. يعني شنو بالصحة؟ يعني بالعلم. موصوفين بالصحة بالعلم أو بشهادة عدلين أو في البعض بالأول. الأول يعني بالعلم وفي البعض الثاني بشهادة عدلين. هذا شنو نسميه؟ نسميه إعلائي السند. اللي يكون رواته موصوفين بالصحة أما بالعلم يعني العلم الوجداني وأما بشهادة عدلين وأما قسم بهذا قسم بهذا. زين الأوسط شنو؟ والأوسط ما كان اتصاف الجميع بما ذكر. يعني بما ذكر شنو؟ يعني بالصحة. بقول عدل. عدل واحد يفيد الظن المحتمد. الظن يعني المحتمد الذي يعتمد عليه. أو كان اتصاف البعض به يعني بالصحة بأحد الطرق المزبورة في الأعلى. يعني ذكرناها في الأعلى. والبعض الآخر بقول البعض المفيد الظن. يعني قسم قسم الوصفة بالصحة بالعلم أو الوصفة بالصحة بشهادة عدل والقسم الآخر لا بشهادة واحد. فهذه شو نسميه؟ نسميه أوسط. واضح؟ نجي الأدنى. شنو الأدنى؟ قالوا أما الأدنى ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي. وكذا إذا كان صحة بعضه بذلك والبعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم أو بشهادة عدلين. إذا هذا شو نسميه؟ نسميه أدنى. وربما يقال أن كل من الحسن والموثق يقسم إلى أعلى وأوسط وأدنى على نحو ما مر في الصحيح. شوي خلنا نقف عند هذا وإن كان هذا مو كلش مهم بس مع ذلك خلينا نقول. يقول إحنا الصحيح نقدر نقسمه إلى ثلاث أقسام بل مو فقط الصحيح كل واحد من الأقسام الأخرى حتى الحسن حتى الموثق نقدر نقسمه بهاي الأقسام. شنو هذه الأقسام؟ نجي للأول الأعلى. الأعلى شنو الأعلى؟ اجينا للرواة نجد بأنهم موصوفين بالوثاقة والصحة بالاعتماد على العلم أو شهادة عدلين يعني بينة. بينة كل واحد من عندهم شهدون عدول ثقات إمامية. طبعا لا توجد شهادة أخرى تعارض هذه الشهادة على وثاقة هؤلاء وصحتهم وبقية الأمور والصفات التي يجب أن تتوفر به. واضح؟ هذا بعد شو نسميه؟ إعلائي السند. اللي يكون رواته موصوفين بهذه الصفة مثل ما قلت لكم. يعني تجينا رواة رواية بها يعني من كبار الثقات من الرواة. لذلك يقولون هذا الحديث إعلائي السند. واضح؟ القسم الثاني الأوسط شنو معنى؟ الأوساط الذي قد حصل التوثيق ووصف بعض الرواة بالصحة عن طريق رجل واحد ثقة كلهم بهذه الطريقة أو قسم من الرواة وثقوا عن طريق البينة يعني عن طريق شهادة عدل والقسم الآخر مثلا عندنا نفترض ثمان رواة ثمان أربعة منهم وثقوا بالبينة يعني بشهادة عدل أربعة من عندهم بشهادة رجل واحد ثقة
البني
المحتمل هذا هنا في هذه الحالة في هذه الحالة نقول عليه أوسط أما القسم الأدنى لا القسم الأدنى اعتمدنا عليه من على الظن الاجتهادي وليس على الظن المعتمد أو قسم من عنده اعتمدنا على الظن الاجتهادي والقسم الآخر اعتمدنا مثلا على البينة أو على شهادة رجل واحد فصار ملفق من أقريب هذا شو نسمي أدنى لكن المهم في كل الأحوال
صحيح.
أن هذا الحديث هو شنو حديث
صحيح
لكن هذا تقسيم لمن تقسيم لمراتبه لمراتبه طبعا هو في كل الأحوال حجة حديث صحيح فبالتالي حجة ويعتمد عليه صحيح لكن هذا تقسيم لمراتبه يعني الصحيح على مراتب مرة يكون مرتبة أعلى مرة مرتبة متوسط مرة مرتبة أدنى واضح إن شاء الله هذا بالنسبة إلى تقسيم الصحيح إلى هذه الأقسام الثلاثة ثم قال ما هو الحجة من هذه الأقسام إحنا راح نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى يتيكم من خلص هذا الباب راح ندخل في الفصل الثالث راح تصير المواضيع أكثر أهمية لأن أكو مصطلحات وأمور نحتاج نتعرف عليها والحمد لله رب العالمين.